بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثاني في الملتقط، من هو الذي يجوز له أن يأخذ اللقطة وتترتب عليه أحكام اللقطة؟ قال: وهو من له أهلية الاكتساب أو الاحتفاظ كما مر علينا فيما سبق، لأن اللقطة في بعض صورها اكتساب، بعد ما يعرفها سنة يتملكها، فهذا نوع من الكسب، أو احتفاظ، أو يبقيها أمانة عنده وتكون أمانة محفوظة عنده. فالذي له أهلية الاكتساب يجوز له أن يأخذ اللقطة، أو له أهلية الاحتفاظ، فلو التقط الصبي جاز، لأن الصبي له أهلية الاكتساب، وإن لم يكن له أهلية الاحتفاظ لأنه صبي لا يؤتمن على شيء. ويتولى الولي التعريف عن كما مر علينا فيما سبق في لقطة الحيوان في الضالة، وكذا المجنون أيضا له أهلية الاكتساب ويتولى التعريف الولي عنه لمدة سنة. وكذا يصح الالتقاط من الكافر لأن له أهلية الاكتساب وإن لم يكن هو أهل الأمانة وأهل الاحتفاظ. وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد، ينشأ هذا التردد من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان. لقطة الحرم كما مر علينا في الدرس السابق تختلف عن اللقطة العادية. اللقطة التي في الحرم لا يجوز للإنسان أن يتملكها، لا يجوز للإنسان أن يتملكها، فليست اكتساب، وإنما هي استئمان فقط. فإذا هو ليس أهل الاستئمان وهي بطبعها لا يجوز أخذها وتملكها، فإذا لا يجوز لهؤلاء أن يأخذوها، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان. والحال أن لقطة الحرم فقط منظور فيها الاستئمان لا الاكتساب. لذلك هذا طبعا الوجه الأول من وجهي التردد، لأنهم ليسوا أهلا للاستئمان. الوجه الثاني لإطلاق الأدلة، يعني أدلة اللقطة في الحرم مطلقة، من مثلا أخذ شيئا، من التقط شيئا في الحرم، وكلها هذه شاملة إلى هؤلاء، إلى الكافر والصبي والمجنون. قال: وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين، يعني لقطة الحرم ولقطة الحل، لأن العبد أهل للاستئمان، وأيضا يجوز له الاكتساب بإذن مولاه. وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه مرت علينا في الدرس السابق، هذه مروية في الجواهر المجلد 38 صفحة 259، هذا شطر منها في هذه الصفحة، وشطر ثاني في صفحة 296. وفي الوسائل المجلد 17 صفحة 370. وهذه الرواية هي عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة، فقال: وما للمملوك واللقطة؟ والمملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك. هذا المقطع الذي هو يتعلق بالمملوك. قال في رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام لا يعرض لها المملوك. أبو خديجة اسمه سالم ابن مكرم الجمال، هذا اسم أبي خديجة. واختار الشيخ رحمه الله الجواز، يجوز للمملوك أن يلتقط كل من اللقطتين، يعني خلاف لهذه الرواية. وهو أشبه لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب كما قلنا. وأبو خديجة طبعا لم يوثق، فلذلك ما تكون الرواية صحيحة حتى يعمل بها. يقول: وكذا المدبر الذي المملوك الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي، فإنه أيضا مملوك، حكمه حكم العبد القن الذي تقدم ذكره. وأم الولد أيضا هي مملوكة، لكنها لها نوع تشبث بالحرية باعتبار أنها تعتق بعد ذلك من نصيب ولدها. والجواز أظهر في طرف المكاتب، يعني إذا كان يجوز الالتقاط من قبل العبد القن، فبعد من باب أولى الجواز قال أظهر، يعني من باب أولى في المكاتب، لأن المكاتب له أهلية التملك، هناك له أهلية الاكتساب. العبد القن له أهلية الاكتساب، على القول المشهور أن العبد لا يملك وإن أذن له مولاه، لكنه يكتسب ويكتسب للمولى لا للعبد نفسه. لكن هذا المكاتب له أهلية التملك لنفسه حتى يدفع مال الكتابة وينعتق. الأمر الثالث في الأحكام، وهي مسائل: الأولى، ليس التوالي شرطا في التعريف. قلنا لابد أن يعرف هذه اللقطة سنة، لكن هل لابد أن يكون تعريف متوالي في مدة السنة هذه أو في سنة متصلة؟ لو أنه عرف شهرا ثم بعد شهرين عرف شهرا ثم بعد شهرين عرف شهرا إلى أن عرف اللقطة 12 شهرا كافي، وإن كانت ليست متوالية. فلو فرق في الأشهر، المهم سنة، جاز. وأولا ليس شرطا أن يكون التعريف متوالي. الشيء الثاني، لابد أن يكون في أماكن التجمعات وفي أزمنة الاجتماعات أيضا. الأماكن التجمعات مثل مثلا المساجد، المشاهد، زمن التجمع مثل الأعياد، الأيام الجمعة، في الغدات يعني الصباح عند خروج الناس، الغدات عند رجوع الناس، يعني مو يعرف في منتصف الليل والناس نيام، عند باب المسجد أو في أي مكان آخر. قال: وإيقاعه، إيقاع التعريف، تعريف اللقطة، عند اجتماع الناس وبروزهم، يعني بروزهم من بيوتهم واجتماعهم في مكان معين كالغدوات يعني الصباح، والعشيات يعني العصر والمغرب قريب المغرب. وكيفيته، كيفية التعريف، أن يقول: من ضاع له ذهب أو من ضاع له فضة، إذا كان الضايع ذهب طبعا، أما إذا ثياب ما يقول من ضاع له ذهب والمفقود واللقطة هي ثياب، أو إذا كان ثوب يقول من ضاع له ثوب، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ، من ضاع له، من فقد، من سقط منه وهكذا. ولو أوغل في الإبهام، يعني زود في الإبهام، هنا قال ذهب، يعني بيّن أنه ذهب. فلعل الإنسان يحذر مثلا يقول أنا ضايع من عندي، لأنه إيش بيضيع من الذهب؟ إما خاتم وهو الأغلب، أو مثلا سوار معضد اللي نسميه، أو ترشية اللي نسميها الحلق مثلا القرط. فقد واحد يقول سوار، الثاني يقول خاتم، فالقد يحذر يصيب. فلا يوغل في الإبهام كان أحوط، كأن يقول من ضاع له مال إذا كان ذهب أو فضة، أو من ضاع له شيء مثلا إذا كان ثوب أو غير ذلك، فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين، يعني بحيث يدخل عليه يعني يعرف هذا الشيء الذي عنده، بالتخمين ما يعرف أبعد. هذا قال كيفيته وزمانه. الآن فهمنا في الغدوات والعشيات هذه من اليوم، لكن من الأيام من الشهر في أي يوم من الشهر؟ قال وزمانه أيام المواسم والمجتمعات، يعني أوقات التجمع كالأعياد وأيام الجمع. ومواضعه في أي مكان؟ قال مواطن الاجتماع أيضا التي يجتمع فيها الناس، كالمشاهد وأبواب المساجد وأبواب الجوامع والأسواق، أماكن التجمعات. ويكره داخل المساجد، لأنه من الأشياء التي تكره في المساجد إنشاد الضوال، وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من سمع منشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك، فإنه لم يبن لهذا. يعني المسجد ما بني إلى إنشاد الضوال، وإنما بني للعبادة. يقول ويجوز أن يعرف بنفسه، هو يتولى التعريف، نفس الملتقط. ويجوز بمن يستنيب، ينوب واحد عنه مجانا أو لبأجرة فيكون مستأجرا أو يستأجره. المسألة الثانية، إذا دفع اللقطة إلى الحاكم، دفع اللقطة إلى الحاكم، طبعا هنا دفعها إلى الحاكم على نحو أن ينوب عنه في التعريف، أو مثلا إذا كان لابد من بيعها مثلا باعتبار أنه من الصلاح بيعها، فباعها الحاكم. فإن وجد الحاكم مالكها في أثناء السنة مع التعريف دفعها إليه، حاكم يدفع هذا الشيء إلى مالكه، وإلا بعد تمام الحول والحاكم ما وجد صاحبها ردها على الملتقط، لأن للملتقط ولاية الصدقة، هو الذي يجوز له أن يتصدق بها عن صاحبها، أو ولاية التملك، هو الذي يتملكه. أما الحاكم يتملكها لا، أو يتصدق بها لا. المسألة الثالثة، قيل هذا القول للشيخ رحمه الله في المبسوط، قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك. الشيخ رحمه الله يقول إذا كان الواحد ناوي أن يتملكها، يتملك اللقطة بعد سنة، يجب عليه أن يعرفها، لأن التملك لا يتحقق إلا بالتعريف أولا سنة كما مر علينا. لكن إذا ما كان ناويا للتعريف للتملك، ناوي أنه يخليها أمانة عنده، بعد السنة يخليها أمانة، ففي هذه الحالة لا يجب عليه أن يعرفها ويخليها عنده، بعد السنة يبقيها أمانة أيضا. لا يجب التعريف إلا مع نية التملك بعد تمام الحول، هكذا قال الشيخ رحمه الله. وفيه إشكال، ينشأ هذا الإشكال من خفاء حالها عن المالك، يعني إذا ما وجب عليه التعريف وبقيت عنده في صندوقه في بيته، كيف يعرف المالك أنها عند فلان حتى يأتي ويأخذها؟ ما يعرف. فالتعريف وسيلة لكي يعرف المالك أن اللقطة موجودة عند هذا الشخص فيأتي إليها. ولا يجوز تملكها بعد التعريف، يعني الآن لو عرفها هل يتملكها؟ عفوا، لو لم يعرفها هل يجوز له أن يتملك؟ لا، لابد أن يعرفها أولا. ولا يجوز تملكها إلا بعد التعريف، طبعا سنة، بالكيفية الصحيحة التي قلناها. ولو بقيت في يده أحوالا، لو بقيت في يده 10 سنين ولم يعرفها لا يجوز له أن يتملكها، وهي أمانة في يد الملتقط في مدة الحول. مدة الحول الذي يجب عليه أن يعرفها تبقى أمانة. ومعنى أمانة هو ذكر، قال لا يضمنها لو تلفت إلا إذا تلفت بالتفريط، يعني بإهماله أو بالتعدي، يعني هو اعتدى عليها فأتلفها. فتلفها إذا كان في مدة الحول بدون تفريط وبدون تعدي من المالك، يعني يخسرها مالكها. وزيادتها لو أنها زادت زيادة منفصلة أو متصلة تكون لمالكها، لنفس المالك الأصلي. وزيادتها له متصلة، المتصلة مثل مثلا نمو الشجرة، شجرة تنمو، الشجرة ممكن تكون لقطة ونمت، شتلة مثلا وجد شتلة فأخذها فنمت، منفصلة هذه الشتلة لما صارت شجرة أثمرت. وبعد التعريف لما عرفها، هنا إن كان نوى أنها يبقيها أمانة عنده لا يضمنها، وإذا نوى التملك وتملكها فتلفت بعد ذلك يضمنها. وبعد التعريف يضمن إن نوى التملك ولا يضمن إن نوى الأمانة. الآن نفترض أنه نوى التملك فتملكها، ثم جاء المالك بعد ذلك بعد السنة، هل له أن يأخذ هذه العين أو يأخذ الثمن القيمة؟ يقول لا، لا يأخذ العين وإنما يأخذ الثمن أو القيمة، وإن كانت العين باقية لكنه تملكها ملتقطها. ولو نوى التملك فجاء المالك، لم يكن له، يعني لا يجوز للمالك أن ينتزعها الانتزاع، يأخذها من ملتقطها وطالب بالمثل، يطالب الملتقط بالمثل إن كانت مثلية، أو القيمة إن لم تكن مثلية بل كانت قيمية. لو أن الملتقط قال له تعال خذ هذه العين التي لك، يجوز، وذاك رضي ما في مانع. ولو رد الملتقط العين جاز، لكن بعد أن نوى التملك حتى جاء صاحبها وأعطاها إلى صاحبه، هذه المدة نماؤها المنفصل للمتصل، نماؤها المنفصل يكون للملتقط، لأنها هذا النماء المنفصل حصل في ملك الملتقط بعد أن نوى تملكها، لذلك يقول وله النماء المنفصل. ولو عابت بعد التملك، بعد أن تملكها عابه فأراد ردها مع الأرش، جاز. لكن هذا قال وفيه إشكال، لأن الحق حق المالك تعلق بغير هذه العين المعيبة، تعلق بثمنها أو بقيمتها، بمثلها أو بقيمتها، فلم يلزمه أخذها معيبة، لأن هذا مو حقه حتى يأخذها وهي فيها عيب مع الأرش، وإنما حقه قيمة هذه العين أو مثلها. المسألة الرابعة، إذا التقط العبد ولم يعلم المولى، العبد التقط لقطة لكن المولى ما علم به، ما درى، فعرف العبد اللقطة حولا ثم أتلفها، فهل يضمن المولى؟ لا، لأنه ما علم بهذا الشيء وما أذن للعبد، تعلق الضمان برقبته، تعلق الضمان برقبة العبد. يعني بمعنى آخر، إذا تحرر العبد بعد ذلك يدفع قيمة هذه العين الملتقطة التي أتلفها، يتبع العبد بذلك، يعني بقيمة هذه العين إذا أعتق، كالقرض الفاسد، كما لو اقترض قرضا فاسدا يعني بدون إذن مولاه، المولى ما أذن له أن يقترض، هو اقترض، فلا يلزم المولى، يروح هذا العبد لفلان ويتسلف من عنده 50,000 وفلان 100,000 وفلان 500,000 وهذه تصير كلها في ذمة المولى، لا، ليس بصحيح، إذا ما كان مأذون له لا. ولو علم المولى قبل التعريف، قبل أن يعرفها علم المولى، ولم ينتزعها منه، ما أخذها من العبد، ضمن المولى لتفريطه بالإهمال، إذا لم يكن أمينا، إذا لم يكن العبد أمين يعني أهمل، لأن يد العبد هي يد المولى، فلما علم المولى وأقرها في يد عبده يعني أذن له أن يتصرف فيها وهو ليس بأمين، فهذا تفريط وإهمال وفيه تردد. وجهاء التردد، وجه الضمان لأن يد العبد يد المولى، فإهمال العبد يعد إهمالا من المولى مع علمه، مع علم المولى يصير إهمال من المولى نفسه. الوجه الثاني وجه عدم الضمان، لأن العبد له ذمة، فتلزم ذمته، لأن هو الذي أهمل العبد وهو الذي التقط. قال ولو عرفها العبد، العبد ما أهمل، ما فرط، ما أتلف، التقطها وعرفها بعد التعريف حول ملكها المولى إن شاء، لو قصد المولى التملك جاز، وضمن لو جاء بعد ذلك المالك، لأن دائما من نوى التملك يضمن. ولو نزعها المولى، نزعها من العبد قبل التعريف لزمه التعريف، وله التملك بعد الحول أو الصدقة مع الضمان إذا ما رضي صاحبها بالصدقة، أو إبقاؤها أمانة عنده إلى أن يأتي صاحبها ولا يكون ضامنا لو تلفت بدون تعدي أو تفريط. المسألة الخامسة: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة. الآن بعد أن جئنا إلى تعريف وحصل التعريف، جاء واحد وقال أن أنا فقدت مثلا كذا حاجة الفلانية، قلت له صفها، فوصفها ووصفها بأخص أوصافها، يعني أوصاف نادر ما تكون في عموم الأشياء، بل تكون في يعني بحيث عرفت أن هذه له. قال لا تدفع إليه إلا بالبينة، يعني أقول إذا كانت هذا كان هذا الشيء لك، جيب اثنين شهود عدول يشهدان بأن هذا لك، ولا يكفي الوصف. ولو وصف، يعني حتى لو وصف صفات لا يطلع عليها إلا المالك غالبا، مثل أن يصف وكاءها. الوكاء يعني الشيء الذي يربط به الرباط. وعقاصها، العقاص هو نفس الوعاء الذي توضع فيه هذا الشيء، يعني مثلا يقول لي أنه كيس مثلا، هذا الكيس فيه مثلا خواتم، عدد الخواتم كذا، وهي من العقيق، ونفس الوكاء خيط لونه أخضر مثلا، ونفس الكيس كيس لونه أبيض مثلا، يقول هذا لا يكفي. والوزن ذكر ووزنها كذا. والنقد، يعني لو قال أن هذا ذهب دنانير مثلا نقد البلاد الفلانية، فهذا لا يكفي. فإن تبرع الملتقط بالتسليم لم يمنع، لو حصل اطمئنان عند الملتقط ودفعها إليه ما يخالف. وإن امتنع يقول لا أنا ما أعطيك إياها إلا تجيب اثنين شهود عدول يشهدان بأن هذه لك، لم يجبر أنه لا لابد تدفعها، بالتعريف مو كافي. فرعان: الفرع الأول لو ردها بالوصف، هذا فرعين على الرد بالوصف أو بالبينة. لو أنه وصفها لي أعطيته إياه، حصل عندي اطمئنان أنها له أعطيتها إياه، ثم أقام آخر البينة بها، جاب واحد ثاني قال لا هذه لي وشهود عدول عندي، صحيح ذاك عرفها لأنه يشوف عندي بس ميلة هي لي أنا، فوصفها لأنه عارف بها بس مو لأن مالك، انتزعها من الأول الواصف وأعطاها من أقام البينة. فإن كانت تالفة، تلفت عند الذي وصفها، كان له مطالبة الآخذ بالعوض. يقول له الآن انت خدت هذه الخواتم قيمتها مثلا 3000 ريال، فلا بد أن تدفع قيمتها لفساد القبض، لأنه لا يجوز لك القبض، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. فالآخذ فله يعني للمالك من أقام البينة يطالب الآخذ، وله للمالك مطالبة الملتقط، يقول تعال أنت أعطيتها إياه بدون بينة فأنا أطالبك أنت لمكان الحيلولة، يعني لأنك جعلت بيني وبين هذه اللقطة حيلولة، أحلت بيني وبينها لأنك سلمتها إلى شخص آخر. لكن لو طلب الملتقط، جاء إلي أنا الملتقط وقال لي لابد أن تدفع، ليش أعطيت هذا الشخص؟ فأنا دفعت القيمة وهي 3000، فأرجع على الآخذ، رجع الملتقط على الآخذ، لأنه مغرور، والمغرور يرجع على من غره. ما لم يكن اعترف له بالملك. يعني يرجع عليه إلا إذا قال صحيح هذه، أنا بعد كان يخطر في ذهني أنها لك، والآن تأكدت، الآن عرفت أنها لك بالفعل، فأقر له بأنها له. فلما سلمه هو يقر بأنها له، فإذا يقر أنها له كيف الآن بعد يقول تعال اضمنها وهو أقر بأنها له؟ ولو طالب المالك الآخذ الذي تلفت عنده لم يرجع الآخذ على الملتقط. الآخذ يقول تعال أنا جالي وأخذ من عندي 3000، أخذ من عندك لأنها تلفت في يده، لأنك أتلفتها وما قبضتها قبضا صحيحا. الفرع الثاني لو أقام واحد بينة بها، جاء إلي شخص قال هذه الشيء اللقطة كذا وكذا وعرفها، وجاب شهود عدول 2 يشهدان بأنها له، أنا على القواعد دفعتها إليه، ثم جي شخص آخر بشاهدين عادلين شهد بأنها للثاني مو للأول، شهد بأنها للثاني، ثم أقام آخر بينة بها أيضا بأنها هذه اللقطة له للثاني. طبعا إذا كان، فإن لم يكن ترجيح، إذا ما في ترجيح، هذا قام بينه وهذا قام بينه، نعطيه من نعطيه الثاني، ليش ما نعطيه الأول؟ ما في ترجيح، صار أمر مشكل، فالقرعة لكل أمر مشكل، أقرع بينهما. فإن خرجت للثاني، القرعة الآن صار أنها هذه من نصيب الثاني، انتزعت من الأول وسلمت إليه، ولو تلفت، تلفت عند الأول، لم يضمن الملتقط إن كان دفعها بحكم الحاكم. إذا دفعها بحكم الحاكم لأنه مأذون له شرعا في هذا التصرف فلا يكون ضامنا، ولو كان دفعها باجتهاده، هذا لما وصفها له وأقام الشهود هو على حسب تشخيصه أن دليل عدول، ف دفعها إليه ضمن، يضمن الملتقط هذه للثاني. أما لو قامت البينة بعد الحول، يعني بعد أن حال الحول وعرفها حولا كاملا ونوى التملك، تملكها، جاء واحد وأقام بينة على أنها له، أما لو قامت البينة بعد الحول وتملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول، لما جالي أنا تملكتها، جالي الآن الأول وأقام شهادة، فأنا قلت إذن أنا تملكتها فأعطيك عوضها، أعطيت الأول العوض، ثم جالي الثاني قال له هذه لي وأقام بينة، عملنا القرعة طلعت للثاني، فهل أنا إعطائي للأول يكفي؟ طبعا لا يكفي، لا بد من إعطاء الثاني. ضمن الملتقط للثاني على كل حال، سواء كان أعطى الأول أو ما أعطى الأول، لأن الحق ثابت في ذمته، لم يتعين بالدفع إلى الأول. لما دفع إلى الأول هل تعين؟ الآن مثلا أنا لما طولبت ب3000 بعد جاء الأول أعطيته 3000، جاء الثاني قلت بعد جاء واحد قبلك وما في ترجيح، سوينا قرعة طلعت للثاني، لما طلعت للثاني هل يجب أنه آخذها 3000 من الأول وأعطيه للثاني؟ لا، لابد أن أعطي الثاني 3000، لأن 3000 التي في ذمتي ليست هي متعينة، هذه 3000 بخصوصها التي أعطيتها الأول حتى آخذها لازم من الأول وأعطيها الثاني، لا، لأن الحق وهو 3000 ثابت في ذمتي ذمة الملتقط، لم يتعين بالدفع، لما دفع إلى الأول ما تعين أن هذه هي 3000 بخصوصها التي يستحقها الثاني، ورجع الملتقط على الأول 3000 التي دفعها إليه لتحقق بطلان الحكم، لأنه لما أعطاه هذه 3000 وما كان يستحق 3000، هذا الثاني، الأول ما كان يستحق، فلا بد من أخذها من إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.